بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 16 من دروس الأفنان الندية، شرح منظومة سبل السوية وقصر النورية من الشحاوي أحمد الحكمي رحمه الله، تالي فضيلة شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صرنا في كتاب الجهاد عند باب الأمان والهدنة والجزية. الجزية، يقول الشيخ، هي مال يؤخذ من أهل الكتابين، أي اليهود والنصارى ونحوهم، على وجه الصغر كل عام، الصغر عن الذل، على وجه الصغر أي الذل كل عام. يقول الشيخ حافظ رحمه الله في منظومته السبل: وآمنا من في جوار مسلم يدخل لو من النساء فعلمي، ويأمن الرسول حيث قد أتى بنفي قتله دليل مثبتا. يقول شيخنا زيد المدخلي رحمه الله قوله: وآمنا من في جوار مسلم، إذا طلب الأمان أي فرد من أفراد الكفار المحاربين فإنه يقبل منه ويصير آمنا على نفسه من القتل والاسترقاق، وعلى ماله من الأخذ، وعلى ذويه التابعين له من أي اعتداء يصدر عليهم، سواء كان المؤمن له رجل أو امرأة حر أو عبد من المسلمين، ما لم يكن صبيا أو مجنونا. قد دلت على ذلك نصوص، منها قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ومنها ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ومنها ما جاء عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. أجرنا من أجرت أي آمنا من أمنت. فهذه النصوص تدل على صحة الأمان من بعض أفراد المسلمين لبعض أفراد المحاربين، ويعتبر نافذا من حين صدوره ونهائيا من حين إقرار الإمام له أو قائد الجيش. أما إذا كان الأمان لجماعة أو أهل جماعة من الجهات فهذا لا يصح إلا من الإمام. يقول شيخنا زيد رحمه الله: ولا يعقدها لهم، أي الإمام، إلا إذا أمن مكرهم والتزموا له بأربعة أحكام: أولا أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ثانيا ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، ثالثا ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، رابعا أن تجرى عليهم أحكام الإسلام في مال ونفس وعرض وإقامة حدود فيما يحرمونه كالزنا مثلا. يقول شيخنا زيد رحمه الله: أما إذا كان الأمان لجماعة أو أهل جهة من الجهات فهذا لا يصح إلا من الإمام، أي بإذنه، بحيث يجتهد ويتحرى فيما فيه المصلحة كعقد الذمة، ولا ينبغي أن يكون ذلك من إقرار الناس، لأنه يكون وسيلة إلى إبطال الجهاد أو التساهل بشأنه. وعالم الجهاد يجب أن يكون مرفوعا ما دام في الأرض مسلمون وكافرون. قوله: ويأمن الرسول حيث قد أتى بنفي قتله دليل مثبتا، أي إن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يحمل الرسائل من جهة الكفار إلى المسلمين أو يمشي بين المعسكرين المتقاتلين بالصلح أو يحاول إيقاف القتال لمصلحة مقبولة شرعا وعقلا، يجب أن يؤمن فلا يقتل، لما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء ابن النواحة وابن أثال رسول مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما: أتشهدان أني رسول الله؟ قال: نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسوله، ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. قال عبد الله: فمضت السنة أن الرسل لا تقتل. ولما جاء عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد أي لا أنقضه في إشارة إلى أن دم الكافر وماله ومحرمان ما دام في عقد أمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرود أي الرسل، لأنه في حكم مستجير وأمان الرسل من المصالح المرسلة كما يقول أهل العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرود ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. يقول شيخنا زيد رحمه الله فهذان النصان فيهما دليل على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام أو سائر المسلمين. فيهما دليل أيضا على وجوب الوفاء بالعهد للكفار كما يجب للمسلمين، لأن الرسالة تقتضي جوابا يصل إلى يد الرسول، وكان ذلك بوزيرة عقد العهد. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وجائز إذا رأينا المصلحة أن نعقد الهدنة والمصالحة ولو بشرط صحة دون مرية، وجائز تأبيدها بالجزية الصحة أخذها من الكتاب بثابت السنة والكتاب وبالأحاديث المجوسة الحقوا، ورفقة على الجميع أطلقوا من كل حر ذكر محترم، وما سواه الخلف فيه قد رمي، أقلها من ذهب دينار أو من فضة 12 درهما رو، وضعفه قد نقل، وجاز في ذا القدر أن يعدل، فإن يؤدوها نكف عنهم من بعد أخذ بالشروط منهم كما لها استوفى كتاب عمر مما روي عن ابن غنم الأشعري. يقول شيخنا زيد رحمه الله الشرح تتضمن هذه الأبيات خمس مسائل من مسائل الأمان والهدنة والجزية. المسألة الأولى جواز مصالحة الكفار من أي صف كانوا على ما فيه تحقيق المصلحة للمسلمين كعقد هدنة ونحوها. المسألة الثانية وجوب الوفاء بالشروط التي يتفق عليها الطرفان وتحريم محاولة الغدر ولو غدروا. ودليل على هاتين المسألتين ما جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين. قال فأخذنا كفار قريش فقالوا إنكم تريدون محمدا، قلنا ما نريده وما نريد إلا المدينة. قال فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننطلقن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. تعليق كل شيخ نزيد رحمه الله إلا إذا كانت عهودهم مؤقتة بوقت ومحددة بظروف معينة وانتهت مدتها وانتهت ظروفها. ومنها ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قريشا صالح النبي صلى الله عليه وسلم اشترطوا عليه أن من جاء منكم لا نرده عليكم ومن جاء رددتموه علينا. قالوا يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليه فأبعده الله، ومن جاء منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. ففي هذين النصين دليل على جواز مصالحة الكفار على ما فيه صلاح للإسلام والمسلمين، وفيهما دليل على وجوب الوفاء لهم بالشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الفريقين بدون إخلال بشيء منها ولا نقض لشيء من العهود والمواثيق ما داموا ملتزمين بوفاء ما أخذ عليهم. وإلى هاتين المسألتين أشار النظم بقوله وجائز إذا رأينا المصلحة الناكدة الهدنة والمصالحة ولو بشرط صح دون مرية المسألة الثالثة مشروعية ضرب الجزية على اليهود والنصارى والمجوس. فما ضربوها أي الأمر بها على اليهود والنصارى ما لم يكونوا عربا فهو ثابت بالكتاب والسنة. قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون. وجاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال لعامر كسرى أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده وأن تؤدوا الجزية. مثله في الدلالة على أخذ الجزية من اليهود والنصارى ما جاء عن عمر عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلابر الحضرمي. فهذه النصوص يقول شيخنا زيد رحمه الله صريحة في مصالحة أهل الكتابين أي اليهود والنصارى وفرض الجزية عليهم لتكون سببا في انصياعهم إلى الإسلام وتتحقق الذلة والصغار الذي يليق بجنابهم وجناب من كان على شاكلتهم. وأما المجوس فأخذوا الجزية منهم والمجوس هم عباد النار فيما نعلم. وأما المجوس فأخذ الجزية منه ثابت بالسنة الثابتة الصحيحة. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هاجر. وفي رواية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس وقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم. قال له عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. في هاتين الروايتين دليل على مشروعية أخذ الجزية من المجوس وأنهم ليسوا من أهل الكتاب. تعليق وقيل هم من أهل الكتاب أي المجوس. روى ذلك عن علي رضي الله عنه قال كان لهم كتاب يدرسونه فأصبحوا وقد أسري على كتابهم فرفع من بين أظهرهم. وقد اتفق العلماء قال شيخنا زيد رحمه الله على تحريم مناكحتهم وأكل ذبائحهم بخلاف اليهود والنصارى لأن المجوس أوثان عبدة أوثان وعبدة النار. وقد اتفق العلماء على تحريم مناكحتهم وأكل ذبائحهم بخلاف اليهود والنصارى الذين هم من نسل بني إسرائيل أي بني يعقوب المقصود بإسرائيل يعقوب. فقد أجمع العلماء على حل مناكحتهم وذبائحهم قول الله تعالى طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أما من دخل من العرب في اليهودية أو النصرانية فقد فصل العلماء القول فيهم حيث قالوا إن كانوا دخلوا في دينهم قبل النسخ أي نسخ العمل باليهودية النصرانية وقبل التبديل فإنهم يقرون الجزية. وفي حل مناكحتهم أي جواز مناكحتهم وذبائحهم خلاف صح الأقوال حلها. وإن كانوا دخلوا في اليهودية أو النصرانية بعد النسخ أي بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وما وغيرها من النصرانية واليهودية وغيرها لا يجوز العمل بها هذا المقصود. وإن كانوا دخلوا في اليهودية أو النصرانية بعد النسخ أو بعد التبديل أو قبله فإنهم تؤخذ منهم الجزية ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم وذلك إلى تحل ذبائحهم كمناكحتهم. وذلك لأن أخذ الجزية لحقن الدم وأمر الدم إذا دار بين الحقن والإراقة يغلب جانبه الحقن. وأما البضع نكاء استحلال الفروج وأما البضع والذبيحة إذا تردد بين الحل والتحريم فإنه يغلب جانب التحريم أو يغلب جانب التحريم. أما أخذ الجزية من كفار العرب ومن غير أهل الكتاب من كفار العجم فقد جرى الخلاف بين العلماء فيهم. فذهب الإمام الشافعي إلى أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب سواء كانوا عربا أو عجبا، ولا تؤخذ من أهل الأوثان بحال، إذ إنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. احتج لقوله هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مكيدر دومة الجندل، مكيدر دومة، وقد جاء في ذلك فيما أخرج أبو داود عن تعليق جاء ذلك فيما أخرج أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل فأخذ فأتوه به حقن له دمه وصالحه على الجزية. حسن الألباني في صحيح سنن أبي داود. ودليل كما ترى لقول الشافعي لأن أكيدر عربي وليس بعجمي. وذهب الإمام الشافعي أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب سواء كانوا عربا أو عجما، ولو تؤخذ من أهل الأوثان بحال، إذ أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام والسيف. ويحتج لقوله هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من أكيدر دومة ورجل من العرب يقال إنه من غسان، وأخذ من أهل ذمة اليمن وأكثرهم عرب. القول الثاني ذهب مالك والأوزاعي إلى أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار إلا المرتد ومشركي العرب فإنهم لا تؤخذ منهم. القول الثالث ذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد إلى أنها لا تقبل الجزية إلا من العجم فقط، والله أعلم. إلى هذه المسألة وما جرى فيها من خلاف أشار الناظم بقوله وجائز تأبيدها بالجزية إذ صح أخذها من الكتاب بثابت السنة والكتاب بلا حديث مجوس ألحقوا وفرقة على الجميع أطلقوا. المسألة الرابعة تفصيل القول في مقدار الجزية. تعليق: ويجوز للإمام أن يشترط زيادة على الجزية كضيافة المسلمين إذا مروا بهم ويحتاجوا إلى استعارة السلاح منهم ونحو ذلك، ويجب عليهم الوفاء بذلك. مسألة الرابعة تفصيل القول في مقدار الجزية وعلى من تجب وعمن تسقط. أما مقدار الجزية التي تؤخذ من أهلها فأقلها دينار من الذهب على كل ذكر محترم أي بالغ، أو 12 درهما من الفضة، أو عدل ذلك معافري، والمعافري نوع من أنواع الثياب يكون باليمن، وعدل ذلك معافري يعد ذلك من الثياب، وعدل ذلك معافري في كل سنة، ولا يجوز أن ينقص منه بدليل ما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عده معافري. قدروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد على الفقير 12 درهما، وعلى المتوسط 24 درهما، وعلى الغني 48 درهما، كما أخرج الإمام مالك عنه أنه وضع الجزية على أهل الذمة 4 دنانير، وعلى أهل الورق 40 درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. قلت: يقول شيخنا زيد رحمه الله: والأخذ بعمل الفاروق سنة بدليل عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهو الخليفة الثاني الملهم رضي الله عنهم أجمعين. أخذ بذلك أبو حنيفة وروايات عن الإمام أحمد، وإلى ما تضمنه حديث معاذ وتقرير عمر رضي الله عنه للجزية قلة وكثرة، وما في ذلك من الخلاف أشار الناظم بقوله: من كل حر ذكر محتلم وما سواه الخلف فيه قد نمي، أكلها من ذهب دينار أو من فضة 12 درهما رو، وضعفه قد نقل وجاز في ذا التقدير أي معدلة. أما وجوبها الجزية باتفاق فعلى الذكر العاقل القادر على دفعها، وأما عمن تسقط ممن تؤخذ منهم فقال كثير من العلماء أنها تسقط عن المرأة والصبي والمجنون والشيخ الفاني والأعمى والراهب والزمن أي المريض مرضا دائما أو الضعيف بسبب الكبر والقن أي العبد والخنثى أي المشكل والفقير الذي لا يستطيع تأمين قوته الضروري ونحوه من أصحاب العاهات المعوقة عن الكسب. غير أن بعض العلماء يرى وجوب أخذها من مال الصبي ومن الراهب عند قول الشيخ زيد رحمه الله قلت والأخذ بعمل الفاروق سنة بدليل عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي والخليفة الثاني الملهم رضي الله عنهم أجمعين وقد أخذ بذلك أبو حنيفة رواية عن الإمام أحمد قال تعليق وقد ذهب الإمام الشافعي ورواية عن أحمد إلى القول بتقدير الأقل فقط وهو الدرهم أو ما يعادله أما الأكثر فإنه موكول إلى اجتهاد ولاة الأمور في كل زمان. قال الإمام مالك أنه لا حد لأقلها الجزية ولا لأكثرها إنما يوكل أمر التقدير إلى اجتهاد ولاة الأمر في كل زمان ومكان وفي كل زمان ومكان ليقدروا على كل شخص أو ليقدروا على كل شخص ما يناسب حاله حيث لا يكلف أحد فوق طاقته. يقول شيخنا زيد رحمه الله وأما عمن تسقط مما تؤخذ منهم فقال كثير من العلماء أنها تسقط عن المرأة والصبي والمجنون والشيخ الفاني والأعمى والراهب والزمن والقين والخنثى والفقير الذي لا يستطيع تأمين قوته الضروري ونحوه من أصحاب العاهات المعوقة عن الكسب. غير أن بعض العلماء يرى وجوب أخذها من مال الصبي ومن الراهب إن كان غنيا وكل من أسلم ممن يدفعون الجزية فإنها تسقط عنه وتجري عليه أحكام المسلمين. المسألة الخامسة وجوب الكف عن الذين يؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون ولا يجوز لأحد أن يمسهم بأذى بل تجب حمايتهم والمحافظة على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ما داموا ملتزمين بالشروط الإسلامية التي سيأتي ذكرها قريبا إن شاء الله. ودليل الكف عنهم يعني الكف عن الكفار في حال دفع الجزية قول الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تهدمت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا واستقامت جزية العرب. أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتال أهل الكتابين يهود والنصارى وكان ذلك في سنة 90 من الهجرة. لهذا تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهره عليهم وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم واجتمع من المقاتلة نحو 30,000 تخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم. كان ذلك في عام جدب ووقت قيض وحر وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الشام لقتال الروم وبلغ ذلك فبلغ تبوك فنزل بها وقام بها قريبا من 20 يوما ثم استخار الله في الرجوع ورجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس إلى أن قال رحمه الله وقوله حتى يعطوا الجزية أي إن وإن لم يسلموا عن يد أي عن قهر وغلبة وهم صاغرون ذليلون حقيرون مهانون. انتهى كلام كثير رحمه الله من جلد الرابع 732. قلت يقول شيخنا زيد رحمه الله وخلاصة المعنى أن الله أمر المؤمنين أن يستمروا في قتال أهل الكتاب من اليهود والنصارى حتى يدفعوا لهم الجزية وهم أذلاء حقيرون أشقياء. فإذا تم دفعها لإمام المسلمين وجب الكف عنهم والوفاء لهم بما ألزموا به أنفسهم من الشروط ورضيه إمام المسلمين. والشروط التي ينبغي أن يلتزموا بها ويوقعوا عليها مع دفع الجزية هي ما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الشعري قال كتب عمر قال كتبت لعمر الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى من أهل الشام. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا. إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمانة لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحرز في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا. الدير للنصارى يبنونه للرهبان خارج البلد، يجتمعون فيه للرهبانية والتفرد عن الناس. ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة. الكنيسة إمام بدر اليهود، قال ابن عباس وغيرهم. ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية وقلاية، وهي بناء مرتفع تشبه منارة، وهي لا تكون إلا لواحد ينفرد بنفسه، وهي بدون باب تشبه الحصون اليمنية، بل طاقة يتناول منها طعامه وشرابه، ولا صومعة راهب. قيل هي معابد الرهبان، وقيل معابد الصابئين، وقيل أنها معابد المجوس. ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها، ولا نحيي منها ما كان خططا للمسلمين، ولا نمنع كنائسنا ننزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ننزل من مر بنا من المسلمين 3 أيام نطعمهم، ولا نوي في كنائسنا ولا في منازلنا جاسوسا، ولا نكتم غشا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شركا، ولا ندعو إليه أحدا، ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أراده، وأن نقر المسلمين وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم بشيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعل ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نقتني بكناهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور ونجز مقادم رؤوسنا، ونلزم زينا حيثما كنا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، ولا نظهر الصليب على كنائسنا، ولا نظهر سلبنا ولا كتبنا إلا ضربا خفيفا أي شيء خفيفا، ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين، ولا نخرج شعانينا ولا بعوثا رجال دين المسيحية إلى غير ذلك، ولا نخرج شعانينا ولا بعوثا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نجاوز بموتانا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، ونرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم. قال فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه ولا نضرب أحدا من المسلمين، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا، وقبلنا عليه الأمانة، فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم، ووظفنا على أنفسنا فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا ولا يحل لكم منا ولا يحل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. قال الإمام القيم رحمه الله تعليق بعد أن أورد في كتاب أحكام أهل الذمة تلك الشروط من الطرق التي ذكرناها، قال وشورة هذه الشروط تغني عن إسنادها، من الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولمزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنقذها وقد أنقذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها. ذكر أبو القاسم الطبري من حديث أحمد بن يحيى الحلواني حدثنا عبيد بن جياد حدثنا عطاء بن مسلم الحلبي عن صالح المرادي عبد الله عن عبد خير قال رأيت علي رضي الله عنه صلى العصر فصف له أهل نجران صفين فناوله رجل منهم كتابا فلما راه ودمعت عينه ثم رفع رأسه إليهم قال يا أهل نجران هذا والله خطي خطي بيدي وملاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا يا أمير المؤمنين أعطينا ما فيه. قال ودنوت منه وقلت إن كان رادا على عمر يوما فاليوم يرد عليه. قال ليست قال لست براد على عمر شيئا صنعه. إن عمر كان رشيد الأمر وإن كان عمر أخذ منكم خيرا مما أعطاكم ولم يجري عمر ما أخذ منكم إلى نفسه إنما جره إلى جماعة المسلمين. انتهى من بواسطة حكم بناء الكنائس لصاحب الفضيلة الشيخ إسماعيل محمد الأنصاري صفحة 31. ولأورد ابن كثير هذا الحديث عند قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هذا وقبل ذلك قال الشيخ زيد رحمه الله وإلى وجوب الكف عن أهل الكتاب عند التزام بدفع الجزية والتقييد والشرطة الإسلامية شار الناظم بقوله فإن يودوها نكف عنهم من بعد أخذ بالشروط منهم كما لها استوفى كتاب عمر مما روي عن ابن غنم الأشعري. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 16 من دروس الأفنان الندية شرح منظومة سبل السوية وكسر النووية الشيخ الحكمي رحمه الله تالي فضيلة شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادم المدخلي رحمه الله. صلنا في كتاب الجهاد عند باب الأمان والهدنة والجزية. الجزية يقول الشيخ هي مال يؤخذ من أهل الكتابين أي اليهود والنصارى ونحوهم على وجه الصغر كل عام، الصغر عن الذل، على وجه الصغر أي الذل كل عام. يقول الشيخ حافظ رحمه الله في منظومته السبل وآمنا من في جوار مسلمي يدخل لو من النساء فعلمي ويأمن الرسول حيث قد أتى بنفي قتله دليل مثبتة. يقول الشيخ زيد المدخلي رحمه الله قوله وآمنا من في جوار مسلمي إذا طلب الأمان أي فرد من أفراد الكفار المحاربين فإنه يقبل منه ويصير آمنا على نفسه من القتل والاسترقاق وعلى ماله من الأخذ وعلى ذويه التابعين له من أي اعتداء يصدر عليهم سواء كان المؤمن له رجل أو امرأة حر أو عبد من المسلمين ما لم يكن صبيا أو مجنونا. قد دلت على ذلك نصوص، منها قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ومنها ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، منها ما جاء عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. أجرنا من أجرت أي آمنا من أمنت. فهذه النصوص تدل على صحة الأمان من بعض أفراد المسلمين لبعض أفراد المحاربين ويعتبر نافذا من حين صدوره ونهائيا من حين إقرار الإمام له أو قائد الجيش. أما إذا كان الأمان لجماعة أو أهل جماعة من الجهات فهذا لا يصح إلا من الإمام. يقول شيخنا زيد رحمه الله: ولا يعقدها لهم أي الإمام إلا إذا أمن مكرهم والتزموا له بأربعة أحكام: أولا أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ثانيا ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، ثالثا ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، رابعا أن تجرى عليهم أحكام الإسلام في مال ونفس وعرض وإقامة حدود فيما يحرمونه كالزنا مثلا. يقول شيخنا زيد رحمه الله: أما إذا كان الأمان لجماعة أو أهل جهة من الجهات فهذا لا يصح إلا من الإمام أي بإذنه، بحيث يجتهد ويتحرى فيما فيه المصلحة كعقد الذمة، ولا ينبغي أن يكون ذلك من إقرار الناس لأنه يكون وسيلة إلى إبطال الجهاد أو التساهل بشأنه. وعالم الجهاد يجب أن يكون مرفوعا ما دام في الأرض مسلمون وكافرون. قوله: ويأمن الرسول حيث قد أتى بنفي قتله دليل مثبت، أي إن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يحمل الرسائل من جهة الكفار إلى المسلمين أو يمشي بين المعسكرين المتقاتلين بالصلح أو يحاول إيقاف القتال لمصلحة مقبولة شرعا وعقلا يجب أن يؤمن فلا يقتل، لما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء ابن النواحة وابن أثال رسول مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما: أتشهدان أني رسول الله؟ قال نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسوله، ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. قال عبد الله: فمضت السنة أن الرسل لا تقتل. ولما جاء عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد أي لا أنقضه، في إشارة إلى أن دم الكافر وماله ومحرمان ما دام في عقد أمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرود أي الرسل، لأنهم في حكم مستجير وأمان الرسل من المصالح المرسلة كما يقول أهل العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرود ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال: فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. يقول شيخنا زيد رحمه الله: فهذان النصان فيهما دليل على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام أو سائر المسلمين، فيهما دليل أيضا على وجوب الوفاء بالعهد للكفار كما يجب للمسلمين، لأن الرسالة تقتضي جوابا يصل إلى يد الرسول، وكان ذلك بوزيرة عقد العهد. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وجائز إذا رأينا المصلحة أن نعقد الهدنة والمصالحة ولو بشرط صح دون مرية، وجائز تأبيدها بالجزية الصحة أخذها من الكتاب بثابت السنة والكتاب وبالأحاديث المجوسة الحقوا، ورفقة على الجميع أطلقوا من كل حر ذكر محترم، وما سواه الخلف فيه قد رمي، أقلها من ذهب دينار أو من فضة 12 درهما رو، وضعفه قد نقل، وجاز في ذا القدر أن يعدل، فإن يؤدوها نكف عنهم من بعد أخذ بالشروط منهم، كما لها استوفى كتاب عمر مما روي عن ابن غنم الأشعري. يقول الشيخ يقول شيخنا زيد رحمه الله الشرح تتضمن هذه الأبيات خمس مسائل من مسائل الأمانة والهدنة والجزية. المسألة الأولى جواز مصالحة الكفار من أي صف كانوا على ما فيه تحقيق المصلحة للمسلمين كعقد هدنة ونحوها. المسألة الثانية وجوب الوفاء بالشروط التي يتفق عليها الطرفان وتحريم محاولة الغدر ولو غدروا. ودليل على هاتين المسألتين ما جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين. قال فأخذنا كفار قريش فقالوا إنكم تريدون محمدا. قلنا ما نريده وما نريد إلا المدينة. قال فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننطلقن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ذلك يقول شيخنا زيد رحمه الله إلا إذا كانت عهودهم مؤقتة بوقت ومحددة بظروف معينة وانتهت مدتها وانتهت ظروفها. ومنها ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قريشا صالح النبي صلى الله عليه وسلم اشترطوا عليه أن من جاء منكم لا نرده عليكم ومن جاء رددتموه علينا. قالوا يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليه فأبعده الله، ومن جاء منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. ففي هذين النصين دليل على جواز مصالحة الكفار على ما فيه صلاح للإسلام والمسلمين، وفيهما دليل على وجوب الوفاء لهم بالشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الفريقين بدون إخلال بشيء منها ولا نقض لشيء من العهود والمواثيق ما داموا ملتزمين بوفاء ما أخذ عليهم. وإلى هاتين المسألتين أشار الناظم بقوله وجائز إذا رأينا المصلحة أن نعقد الهدنة والمصالحة ولو بشرط صح دون مرية. المسألة الثالثة مشروعية ضرب الجزية على اليهود والنصارى والمجوس. لما ضربوها أي الأمر بها على اليهود والنصارى ما لم يكونوا عربا فهو ثابت بالكتاب والسنة. قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وجاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال لعامر كسرى أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده وأن تؤدوا الجزية. مثله في الدلالة على أخذ الجزية من اليهود والنصارى ما جاء عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلابر الحضرمي. فهذه النصوص يقول شيخنا زيد رحمه الله صريحة في مصالحة أهل الكتابين إلى اليهود والنصارى وفرض الجزية عليهم لتكون سببا في انصياعهم إلى الإسلام وتتحقق الذلة والصغار الذي يليق بجنابهم وجناب من كان على شاكلتهم. وأما المجوس فأخذوا الجزية منهم، والمجوس هم عباد النار فيما نعلم. وأما المجوس فأخذ الجزية منهم ثابت بالسنة الثابتة الصحيحة. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هاجر. وفي رواية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس وقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم. قال له عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. في هاتين الروايتين دليل على مشروعية أخذ الجزية من المجوس وأنهم ليسوا من أهل الكتاب. تعليق وقيل هم من أهل الكتاب أي المجوس. روى ذلك عن علي رضي الله عنه قال كان لهم كتاب يدرسونه فأصبحوا وقد أسري على كتابهم فرفع من بين أظهرهم. قال اتفق العلماء، قال شيخنا زيد رحمه الله، وقال اتفق العلماء على تحريم مناكحتهم وأكل ذبائحهم بخلاف اليهود والنصارى، لأن المجوس أوثان، عبدة أوثان وعبدة النار. واتفق العلماء على تحريم مناكحتهم وأكل ذبائحهم بخلاف اليهود والنصارى الذين هم من نسل بني إسرائيل، أي نسل بني يعقوب، المقصود بني إسرائيل يعقوب. فقد أجمع العلماء على حل مناكحتهم وذبائحهم، قول الله تعالى طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أما من دخل من العرب في اليهودية أو النصرانية فقد فصل العلماء القول فيهم، حيث قالوا إن كانوا دخلوا في دينهم قبل النسخ، أي نسخ العمل باليهودية النصرانية وقبل التبديل، فإنهم يقرون الجزية أو يقرون الجزية، وفي حل مناكحتهم أي جواز مناكحتهم، في حل مناكحتهم وذبائحهم خلاف، صح الأقوال حلها. وإن كانوا دخلوا في اليهودية أو النصرانية بعد النسخ، أي بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وما وغيرها من النصرانية واليهودية وغيرها، لا يجوز العمل بها، هذا المقصود. وإن كانوا دخلوا في اليهودية أو النصرانية بعد النسخ أو بعد التبديل أو قبله، فإنهم تؤخذ منهم الجزية ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم، وذلك إلا تحل ذبائحهم كمناكحتهم، وذلك لأن أخذ الجزية لحقن الدم وأمر الدم إذا دار بين الحقن والإراقة يغلب جانبه الحقن، وأما البضع نكاء استحلال الفروج، وأما البضع والذبيحة إذا تردد بين الحل والتحريم فإنه يغلب جانب التحريم أو يغلب جانب التحريم. أما أخذ الجزية من كفار العرب ومن غير أهل الكتاب من كفار العجم فقد جرى الخلاف بين العلماء فيهم، فذهب الإمام الشافعي إلى أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب سواء كانوا عربا أو عجبا، ولو تؤخذ من أهل الأوثان بحال، إذ إنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. احتج لقوله هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مكيدر دومة الجندل، مكيدر دومة، وقد جاء في ذلك فيما أخرجه أبو داود عن تعليق، جاء ذلك فيما أخرج أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل فأخذ فأتوه به حقن له دمه وصالحه على الجزية، حسن الألباني في صحيح سنن أبي داود. وهو دليل كما ترى لقول الشافعي، لأن أكيدر عربي وليس بعجمي. وذهب الإمام الشافعي أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب سواء كانوا عربا أو عجما، ولو تؤخذ من أهل الأوثان بحال، إذ أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام والسيف. والاحتج لقوله هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من أكيدر دومة ورجل من العرب يقال إنه من غسان، وأخذ من أهل ذمة اليمن وأكثرهم عرب. القول الثاني، ذهب مالك والأوزاعي إلى أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار إلا المرتد ومشركي العرب، فإنهم لا تؤخذ منهم. القول الثالث، ذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد إلى أنها لا تقبل الجزية إلا من العجم فقط، والله أعلم. وإلى هذه المسألة وما جرى فيها من خلاف أشار الناظم بقوله وجائز تأبيدها بالجزية إذ صح أخذها من الكتاب بثابت السنة والكتاب بلا حديث المجوس ألحقوا وفرقة على الجميع أطلقوا. المسألة الرابعة، تفصيل القول في مقدار الجزية. تعليق، ويجوز للإمام أن يشترط زيادة على الجزية كضيافة المسلمين إذا مروا بهم واحتاجوا إلى استعارة السلاح منهم ونحو ذلك، ويجب عليهم الوفاء بذلك. المسألة الرابعة، تفصيل القول في مقدار الجزية وعلى من تجب وعمن تسقط. أما مقدار الجزية التي تؤخذ من أهلها فأقلها دينار من الذهب على كل ذكر محتلم أي بالغ، أو 12 درهما من الفضة أو عدل ذلك معافري. والمعافري نوع من أنواع الثياب يكون باليمن، وعدل ذلك معافري يعد ذلك من الثياب، وعدل ذلك معافري في كل سنة، ولا يجوز أن ينقص منه بدليل ما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حال من دينارا أو عده معافري. قدروي عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد على الفقير 12 درهما، وعلى المتوسط 24 درهما، وعلى الغني 48 درهما، كما أخرج الإمام مالك عنه أنه وضع الجزية على أهل الذمة 4 دنانير، وعلى أهل الورق 40 درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. قلت: يقول شيخنا زيد رحمه الله: والأخذ بعمل الفاروق سنة، بدليل عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهو الخليفة الثاني الملهم رضي الله عنهم أجمعين، وأخذ بذلك أبو حنيفة رواية عن الإمام أحمد، وإلى ما تضمنه حديث معاذ وتقرير عمر رضي الله عنه للجزية قلة وكثرة، وما في ذلك من الخلاف أشار الناظم بقوله: من كل حر ذكر محتلم وما سواه الخلف فيه قد نمي، أكلها من ذهب دينار أو من فضة 12 درهما رو، وضعفه قد نقل وجاز في ذا التقدير أي معدلا. أما وجوبها الجزية باتفاق فعلى الذكر العاقل القادر على دفعها، وأما عمن تسقط ممن تؤخذ منهم فقال كثير من العلماء أنها تسقط عن المرأة والصبي والمجنون والشيخ الفاني والأعمى والراهب والزمن أي المريض مرضا دائما أو الضعيف بسبب الكبر، والقن أي العبد، والخنثى أي المشكل، والفقير الذي لا يستطيع تأمين قوته الضروري، ونحوه من أصحاب العاهات المعوقة عن الكسب. غير أن بعض العلماء يرى وجوب أخذها من مال الصبي ومن الراهب، عند قول الشيخ زيد رحمه الله: قلت: والأخذ بعمل الفاروق سنة، بدليل عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، والخليفة الثاني الملهم رضي الله عنهم أجمعين، وقد أخذ بذلك أبو حنيفة رواية عن الإمام أحمد قال: تعليق: وقد ذهب الإمام الشافعي رواية عن أحمد إلى القول بتقدير الأقل فقط وهو الدرهم أو ما يعادله، أما الأكثر فإنه موكول إلى اجتهاد ولاة الأمور في كل زمان. قال الإمام مالك: لأنه لا حد لأقلها الجزية ولا لأكثرها، إنما يوكل أمر التقدير إلى اجتهاد ولاة الأمر في كل زمان ومكان ليقدروا على كل شخص أو ليقدروا على كل شخص ما يناسب حاله، حيث لا يكلف أحد فوق طاقته. يقول شيخنا زيد رحمه الله: وأما عمن تسقط مما تؤخذ منهم فقال كثير من العلماء أنها تسقط عن المرأة والصبي والمجنون والشيخ الفاني والأعمى والراهب والزمن والقين والخنثى والفقير الذي لا يستطيع تأمين قوته الضروري ونحوه من أصحاب العاهات المعوقة عن الكسب. غير أن بعض العلماء يرى وجوب أخذها من مال الصبي ومن الراهب إن كان غنيا، وكل من أسلم ممن يدفعون الجزية فإنها تسقط عنه وتجري عليه أحكام المسلمين. المسألة الخامسة: وجوب الكف عن الذين يؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون، ولا يجوز لأحد أن يمسهم بأذى، بل تجب حمايتهم والمحافظة على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ما داموا ملتزمين بالشروط الإسلامية التي سيأتي ذكرها قريبا إن شاء الله. ودليل الكف عنهم يعني الكف عن الكفار في حال دفعهم الجزية قول الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تهدمت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا واستقامت جزية العرب. أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتال أهل الكتابين يهود والنصارى وكان ذلك في سنة 90 من الهجرة. لهذا تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهره عليهم وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم واجتمع من المقاتلة نحو 30,000. تخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم كان ذلك في عام جدب ووقت قيض وحر. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الشام لقتال الروم وبلغ ذلك فبلغ تبوك فنزل بها وقام بها قريبا من 20 يوما ثم استخار الله في الرجوع رجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس إلى أن قال رحمه الله وقوله حتى يعطوا الجزية أي إن وإن لم يسلموا عن يد أي عن قهر وغلبة وهم صاغرون ذليلون حقيرون مهانون. انتهى كلام الكثير رحمه الله المجلد الرابع 732. قلت يقول شيخنا زيد رحمه الله وخلاصة المعنى أن الله أمر المؤمنين أن يستمروا في قتال أهل الكتاب من اليهود والنصارى حتى يدفعوا لهم الجزية وهم أذلاء حقيرون أشقياء. فإذا تم دفعها لإمام المسلمين وجب الكف عنهم والوفاء لهم بها بما ألزموا به أنفسهم من الشروط ورضيه إمام المسلمين. والشروط التي ينبغي أن يلتزموا بها ويوقعوا عليها مع دفع الجزية هي ما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الشعري قال كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى من أهل الشام بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمانة لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحذر في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا. الدير للنصارى يبنونه للرهبان خارج البلد يجتمعون فيه للرهبانية والتفرد عن الناس. ألا نحذر في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة الكنيسة إما بدل اليهود قال ابن عباس وغيرهم ألا نحذر في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية وهي بناء مرتفع تشبه منارة وهي لا تكون إلا لواحد ينفرد بنفسه وهي بدون باب تشبه الحصون اليمنية بل طاقة يتناول منها طعامه وشرابه ولا صومعة راهب قيل هي معابد الرهبان وقيل معابد الصابئين وقيل أنها معابد المجوس ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي منها ما كان خططا للمسلمين ولا نمنع كنائسنا ننزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل وأن ننزل من مر بنا من المسلمين 3 أيام نطعمهم ولا نوئي في كنائسنا ولا في منازلنا جاسوسا ولا نكتم غشا للمسلمين ولا نعلم أولادنا القرآن ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه أحدا ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أراده وأن نقر المسلمين وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس ولا نتشبه بهم بشيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعل ولا فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم ولا نركب السروج ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نبيع الخمور ونجز مقادم رؤوسنا وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، ولا نظهر الصليب على كنائسنا، ولا نظهر صلبنا ولا كتبنا إلا ضربا خفيفا أي شيء خفيفا، ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين، ولا نخرج شعانينا ولا بعوثا رجالا رجال دين من رجال دين المسيحية إلى غير ذلك، ولا نخرج شعانينا ولا بعوثا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نجاوز بموتانا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، ونرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم. قال: فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحدا من المسلمين، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا، وقبلنا عليه الأمانة، فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا ولا يحل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعليق: بعد أن أورد في كتاب أحكام أهل الذمة تلك الشروط من الطرق التي ذكرناها، قال: وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولمزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنقذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها. وذكر أبو القاسم الطبري من حديث أحمد بن يحيى الحلواني: حدثنا عبيد بن جياد، حدثنا عطاء بن مسلم الحلبي عن صالح المرادي عن عبد خير قال: رأيت علي رضي الله عنه صلى العصر فصف له أهل نجران صفين، فناوله رجل منهم كتابا، فلما راه ودمعت عينه ثم رفع رأسه إليهم قال: يا أهل نجران، هذا والله خطي بيدي، وملاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا أمير المؤمنين، أعطنا ما فيه. قال: ودنوت منه وقلت: إن كان رادا على عمر يوما فاليوم يرد عليه. قال لست براد على عمر شيئا صنعه، إن عمر كان رشيد الأمر، وإن كان عمر أخذ منكم خيرا مما أعطاكم، ولم يجري عمر ما أخذ منكم إلى نفسه، إنما جره إلى جماعة المسلمين. انتهى من بواسطة حكم بناء الكنائس لصاحب الفضيلة الشيخ إسماعيل محمد الأنصاري صفحة 31. وأورد ابن كثير هذا الحديث عند قول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وقبل ذلك قال الشيخ زيد رحمه الله: وإلى وجوب الكف عن أهل الكتاب عند التزام بدفع الجزية والتقييد بالشروط الإسلامية، شار الناظم بقوله: فإن يودوها نكف عنهم من بعد أخذ بالشروط منهم، كما لها استوفى كتاب عمر مما روي عن ابن غنم الأشعري. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.